بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقلنا بخير رحمه الله وإياه: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء. وحدثني ابو عبد الله وعن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال، وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه الى بني جديمه، فلم يحسن ان يقول اسلمنا، فقالوا صبأنا وصبأنا، فجعل خالد رضي الله عنه يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت أي ابن عمر رضي الله عنه: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. يعني خالد رضي الله عنه في هذا الأمر اجتهد، ولكنه لم يصد في قتل هؤلاء الأسرى، لأنه يرى أن قول صبأنا أن قولهم صبأنا لا يدل على أو لا يعتبر دخولا في الإسلام، فلا بد أن يقول أسلمنا أو يذكر الشهادة، فرأى رضي الله عنه أنهم لم يسلموا بهذه الكلمة وأنهم على شركهم، فلذلك قتل من قتل وأسر من أسر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ هذا الفعل من خالد رضي الله عنه، وأن الكافر إذا قال أي كلمة تدل على دخوله في الإسلام فإنه يقبل منه، أنهم كانوا يطلقون على من أسلم صبأ، فهم قالوا صبأنا، يعني يعنون أسلمنا، لكنهم لا يحسنون هذه الكلمة لأنهم في جهلية وشرك ولا يفهمون أحكام الإسلام، لكن يعلمون، فقالوا صبأنا معنى أنهم دخلنا في دينكم أو انتقلنا عن ديننا وأسلمنا، فيكف عنهم ويعلمون، يعرض عليهم الإسلام ويؤمرون بالتلفظ بالشهادتين، فإن فعلوا قبل منهم وإن أبوا فإنهم يقاتلون، لكن يجب الكف عنهم إذا قالوا كلمة تدل على الدخول في الإسلام ولو أخطأوا في تلك الكلمة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام رد وتبرأ مما صنع خالد رضي الله عنه، ولكنه لم يعاقبه بشيء، لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة. لماذا؟ لأنه إيش؟ عن اجتهاد، أنه فعله مجتهدا، فهو المجتهد يعفى عنه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه أخطأ في ذلك من أجل أن لا يقتدى به في مثل هذا. يأخذ من هذا الحديث أن المجتهد القاضي المجتهد أنه لا يرد حكمه إلا إذا أخطأ، أما إذا حكم بمسألة خلافية، حكم بأحد الأقوال السائغة التي للاجتهاد فيها محل، فإن حكمه لا ينقض، ولو كان من فوقه يرى أنه خلاف الصواب، ما دام أنه قول سائغ فإنه لا ينقض. فمثلا رئيس المحكمة يرى مثلا أحد القولين في المسألة، والقاضي يرى القول الآخر، وقضى القاضي بالقول المرجوح عند مثلا رئيس المحكمة أو عند التمييز، هل ينقضون حكم القاضي؟ الجواب لا، لا ينقض حكم القاضي ما دام أنه حكم بحكم سائغ واجتهد في هذا الحكم، لكن يمكن أن يناقش حتى يرجع عن قوله إذا لم يتبين له الصواب، وقال له أنت حكمت بهذا القول، ما دليلك؟ ما أثبته لنا. فيناقش ويرد عليه حتى يتبين الصواب، فإذا تبين له أن قوله مرجوح وجب عليه أن يرجع عنه، وهذا هو المعمول به في المحاكم اليوم. فإن القاضي إذا حكم ورفعت للتمييز، فإنهم إذا رأوا أنه أخذ بقول ضعيف يسألونه عن الدليل، فإن جاء بدليل، جاء بالأدلة، كتب لهم الأدلة وصارت مقنعة قوية، فإنهم يقرون حكمه. وإذا عجز عن إثبات هذا القول وتناقض ولم يستطع أن يقيم الدليل القوي السالم من المعارضة، فإنه يمكن أن يرد حكمه لأنه أصر على اتباع الهوى. إذا حكم بقول وليس عنده دليل صحيح يدل لذلك القول، معناه أنه قد أصر على اتباع الهوى فيرد حكمه. أما إذا أتى بالأدلة فإنه ليس لمن فوقه أن ينقض حكمه. لماذا؟ لأن الأصل إمضاء حكم القاضي، القاضي يحكم ويجزم، فإذا نقضه من يرى خلاف هذا القول يمكن أن يأتي ثالث وماذا يصنع؟ ينقض قول أو حكم الثاني، لأن مسألة اجتهادية وفيها خلاف. إذن نقول ما هو الضابط؟ من الذي يقر قوله؟ فكل يمكن أن ينقض حكم الآخر فتضيع هيبة القضاء. لكن كما سمعنا إذا حكم بقول، إذا أخطأ خطأ محض، هذا لا شك أنه ينقض الحكم وتعاد القضية. أما إذا حكم بقول مرجوح فإنه لا ينقض، ولكن يناقش بين أقام الدليل المقنع السالم من المعارضة قبل وإلا رد، يعني يؤمر بإعادة النظر في القضية، يعني يقنع بأن هذا القول ضعيف مخالف الأدلة ويعيد النظر في القضية إذا لم يستطع أن يثبت هذا القول الذي ذهب إليه. ثم قال باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا النعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المديني عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم شق الناس شق الصفوف حتى قام خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم أي صفقوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، يعني هذا قبل النهي عن الالتفات، وبعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات. فلما سئل عنه قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. لكن في السابق كانوا يلتفتون قبل النهي، وكان أبو بكر رضي الله عنه من تمام خشوعه وكماله لا يلتفت إذا صلى، لكن لما أكثر التصفيق التفت. قال فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فعاون إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امضه، يعني امضي في صلاتك. والهاء تسمى إيش؟ ما قال امضه، الهاء تسمى هاء السكت، هاء السكت، مثل قوله تعالى فبهداهم اقتدي، هي أصلها اقتدي، أنه خطاب لرجل مذكر، فالأصل فيها عدم الهاء، فبهداهم اقتدي، لكن هذه تسمى هاء السكت اقتده. فأشار إليه أن يمضه أو ما بيده هكذا يعني يشير له بالثبات في مكانه. ولبث أبو بكر رضي الله عنه يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن أبو بكر رضي الله عنه رأى هذه نعمة, رأى هذا فضلا من الله تبارك وتعالى, حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إماما, والنبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يصلي خلفه مأموما. رأى نعمة فضل من الله تبارك وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بالصلاة خلفه, فحمد الله على ذلك, ولكنه لم يبق في مكانه. قال ولبث أبو بكر رضي الله عنه هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ثم مشى القهقراء أي رجع على قبيله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة, ما قال من لم يكن لي, هذا فيه يعني تواضع, لابن أبي قحافة كأنه أبعد نفسه, ما قال لم يكن لي أو لأبي بكر, لا قال لابن أبي قحافة, يعني كأنه نكر نفسه وأبعد ذكره تواضعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القوم إذا نابكم أمر فليصبح الرجال وليصفح النساء, يعني صفقوا قبل النهي عن ذلك ثم نهى عنه عليه الصلاة والسلام, أمر بالتسبيح. كل هذا الحديث مضى تقدم الكلام فيه, ولكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين الناس, كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, أي فذهب من أجل الإصلاح بينهم. الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم, يعني إذا كان الخلاف بين الناس شديدا ويخشى من وقوع القتال ويصعب أن يأتهم إلى الإمام أو القاضي ليصلح بينهم, فإنه يشرع للإمام أو القاضي أن يذهب بنفسه إلى هؤلاء المختلفين من أجل أن يجمع كلمتهم, لما في ذلك من المصلحة العظيمة وجمع الكلمة وحقن الدماء. فالأصل أن الخصوم يأتون إلى القاضي والحاكم والأمير, هذا هو الأصل. لكن في مثل هذه الأحوال إذا لم يأتي الحاكم أو القاضي قد ينشب القتال ويفوت الأمر ويحصل سفك الدماء, فينبغي أو قد يتعين على القاضي والأمير أو الحاكم أن يذهب بنفسه ولا يقول هم الذين يأتون. هؤلاء اختلفوا وحملوا السلاح وكادوا أن يقتتلوا, فلو انتظرهم لفات المقصود, فيجب على الحاكم والقاضي أن يتواضع وأن يذهب بنفسه من أجل أن يصلح بينهم. بنو عمرو لم يحصل بينهم رضي الله عنهم قتال بالسلاح, وإنما حصل بينهم ترامم بالحجارة, يعني اختلفوا ترامم بالحجارة, لكن هذه شرارة, هذه شرارة القتال, لو تركوا لتطور الأمر والسيوف حاضرة والرماح وسلاح الناس بأيديهم, فلو تركهم النبي عليه الصلاة والسلام لتفاقم الأمر وتعدى وخرج عن القدرة على السلاح, فبادر عليه الصلاة والسلام إليهم وأصلح بينهم. باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. حدثنا محمد بن عبد الله أبو ثابت, حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن عبيد ابن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر رضي الله عنه, فقال أبو بكر إن عمر رضي الله عنهما أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. يوم اليمامة المقصود بالمعركة التي حصلت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من هذا الأثر، قول أنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، يعني جمع بين الشباب، أن الشباب مظنة القوة والنشاط والعقل، لأن العاقل يحسن الكتابة ويعرف ما يحيل معنى مما لا يحيل. والصفة الثالثة الأمانة، أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن قال لا نتهمك، يعني أنه أمين بدليل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه. إذن هذه صفات الكاتب، لأن القاضي يحتاج إلى كاتب يكتب له القضية أو القضايا التي يحكم بها، لابد من كتابة القضايا وإصدار صك بالحكم الشرعي، يعني فلان وفلان حصل كذا وكذا، يصف الحادثة ويبين الحكم. لابد من بد من إثبات الواقعة كما وقعت، ثم يكتب الحكم يسمى صك، يسمى صكا، يصدر فيها صك إثبات واقعة والحكم الذي حكم به القاضي. إذا كان الكاتب غير أمين يمكن أن يغير في الحكم والقاضي لا يشعر، وإذا كان غير عاقل يمكن أن يخطئ ويغير في الكلمات حتى يتغير الحكم. فالكاتب له أهمية بالنسبة للقاضي، فلا يستكتب أي أحد. ولذلك الآن يجعلون الكتاب يسمون كاتب عدل ولا كاتب ضبط، يكون متخرجا من كلية الشريعة في الغالب، يعني عنده علم شرعي يعرف ما يحيل المعنى ما لا يحيل حتى لا يغير في القضية، فيكون أمينا وعاقلا. والشباب أيضا مظنة النشاط، لأن الكتابة فيها جهد فيها تعب، في اليوم يكتب قضايا كثيرة 10 قضايا وأكثر، فيها جهد ومشقة، فالغالب أنه يعين من الشباب المتخرجين من جامعات شرعية، لأنهم يجمعون بين الدين وبين العلم والعقل والنشاط، لأن الكتابة مهمة بالنسبة للقاضي، أنه يضبط القضية ويبين الحكم فلا يغير فيه. لكن لو كان الكاتب غير أمين يمكن أن يحيف مع أحد الخصمين ويغير في الواقعة أو يغير في الحكم. قال فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه هو والله خير. يعني هذا ليس من البدع، أولا أنه من فعل الخلفاء الراشدين، هذا يسد الباب من أصله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأي شيء فعله أحد الخلفاء الراشدين وسنه للناس فإنه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعهم. إذن لا يمكن أن يفعلوا شيئا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم وشهد لهم بالهداية وأنهم راشدون الخلفاء الراشدين المهديين وأمر باتباع سنتهم. إذن هذا سد الباب من أصله. ثم أيضا من جهة التعليل نقول إن هذا ليس إحداثا في الدين ما ليس منه، هذا في الوسائل، هذا في الأساليب، هذا في الطرق، وهذا والأمر في وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الأمر فيها واسع، أنه مثلا يجعل علم في كتب أو تجعل في أشرطة مسجلة أو يوضع مثلا في ينقل مثلا في كذا أو ينقل عن طريق الوسائل الحديثة وما شابه ذلك، الأمر في هذا واسع. العلم لم يغير فيه شيء، القرآن هو القرآن، لكن كل ما فعلوه أنهم جمعوا القرآن في كتاب واحد ورتبوه ليسهل على من أراد القراءة أن يقرأ كتاب الله من أول إلى آخره. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا مكتوبا في العصب، عصب النخيل، في العظام، في الجلود، الرقاع، وهكذا مفرقا في هذه الأشياء، العظام والجلود العصب مفرق، الصورة هنا والآيات هنا وكذا، فجمعوه في كتاب واحد. لكن هذا ليس في إحداث في الدين، القرآن هو القرآن، هذا من باب الوسيلة، جمع القرآن ليسهل على من أراد القرآن يقرأه ولئلا يضيع شيء من الآيات والصور، تكون هذه الآيات والصور عند فلان يموت وفتذهب، أو مثلا في جلد ويحترق أو ما شابه ذلك، فهذا من باب الوسائل وليس من باب الإحداث في نفس الدين. لكن البدعة هي إحداث أمر في الدين لم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: هو الله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري بالذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رأيته في ذلك الذي رأي، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها، مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف، الخزف معروف الطين المطبوخ. باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاهم، حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حفنة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل المحيص خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم الله قتلتموه. الفقير هي الحفرة التي ليس فيها ماء، والعين الحفرة التي فيها الماء. قالوا: ما قتلناه الله. قالوا أي اليهود: ما قتلناه الله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حيصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدعو صاحبكم أن يدفع الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب. يعني إذا لم يؤد الدية كأنهم أخبروا أنهم محاربون. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتبوا ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركبتني منها ناقة. يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود الذين اتهموا بقتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه، فجاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوه ولم يشكوا أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل كتابهم ولم يشك أنه كتاب اليهود. فإذا كان العدو يقبل كتاب عدوه ولا يشك أنه كتابه ويأخذ بما فيه، فالكتابة إلى العمال والأمناء من باب أولى. هذا معناه أن القاضي إذا كتب إلى عامل له، يعني ممن يعينه على أعماله، فإنه يقبل كتابه. إذا كتب لي بشيء فإنه يقبل وينفذه، ولم يزل الناس يقبلون الكتب ويعملون بما فيها. باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال العربي: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي خادما، فزنى بامرأته والعياذ بالله، فقال لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه 100 من الغنم وليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو لامرأتي هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها، وفي اللفظ الآخر: فإن اعترفت فارجمها. يعني معنى هذا أن القاضي إذا بعث شخصا وأمره بالحكم أنه يكتفى بالإقرار عنده، ولا يشترط أن يشهد على المقر. يعني القاضي بعث شخصا وقال له: اذهب فاحكم بين أولئك القوم، وأقر أحدهم فإنه يحكم عليه، يكتفى بالإقرار الذي سمعه الوكيل، وكيل القاضي وكيل الحاكم، فيكتفى بالإقرار الذي سمع، لأنه أمين. إذا رجع أنيس فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقول له: ماذا صنعت؟ سيقول: رجمت المرأة. يقول له: لماذا؟ سيقول: إيش؟ أقرت. هل يقال له: أثبت أنها أقرت؟ لأنه الآن يدعي أنها أقرت، قد يكون كاذبا، يعني غير أنيس رضي الله عنه، يعني رجل من الناس ذهب يريد أن يقتل هذه المرأة، فيمكن أن يقتلها من غير أن تقر، ولا لا؟ يقتلها ويدعي أنها أقرت، لكن نقول هذا الآن أمين، هذا ثقة، صار قاضيا الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أنيسا أمره بالقضاء وليس مجرد التثبت، قال: اذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. إذن إن اعترفت رجمها، فهو الآن أمين، فيقبل قوله إذا رجع وقال: إني رجمتها باعترافها، ولا يقال له: ائت بشهود يشهدون أنها اعترفت. إذن نقول القاضي يكفي أن يقرار الخصم بين يديه ليحكم عليه، ولا يطالب القاضي بشهود على أن الخصم قد أقر. لماذا؟ لأن القاضي مؤتمن، فإذا قال رجمت فلانا بإقراره فإنه لا يصل البينة لأنه مؤتمن على حكمه فلا يطالب منه. بعض العلماء ذهب إلى أن القاضي لا بد أن يشهد على إقرار المحكوم عليه ولا يكتفى بقول القاضي أنه أقر، لكن هذا قول ضعيف، والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم لوجود الخلاف هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، يعني جعله سؤالا ولم يجزم بالحكم لوجود الخلاف، لكن الصواب أن القاضي ومن أمر بالتنفيذ أنه يكتفى بقوله ولا يسأل البينة لأنه مؤتمن. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد. وقال خالد بن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. هذا الحديث رواه المؤلف البخاري رحمه الله معلقا ولكنه جزم به، والحديث رواه أبو داود موصولا سند صحيح له شواهد يتقوى بها، فهو ثابت حديث ثابت، لكنه ليس على شرط البخاري. أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كتاب اليهود، يقول فتعلمته في نصف شهر، يعني ما مضى علي 15 ليلة حتى أتقنته، فكنت أقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا وأكتب له. هذا وش يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أنه يكتفى بمترجم واحد إذا كان ثقة، إذا جاء الكتاب من غير العرب وقرأه المترجم ونقله إلى القاضي فالقاضي يحكم على ضوء ما ترجم له المترجم، أو قد يأتي المتهم وهو لا يعرف العربية، يأتي الخصوم، يأتي خصمان لا يعرفان العربية والقاضي يحكم بينهما، من ينقل الكلام إلى القاضي؟ المترجم، يكون عند المترجم، يكون عند القاضي مترجم ثقة فيقول هذا كذا وهذا يقول كذا، والقاضي يحكم على إيش؟ على ضوء كلام المترجم، ولا يلزم من وجود مترجمين، اللي يكتفى بمترجم واحد. لماذا؟ لأن هذا من باب الخبر، فإذا كان المترجم عالم باللغة، عالم باللغتين وأمين، فإنه يقبل قوله وتقبل ترجمته وحده. هذا هو الذي تدل عليه هذا الحديث وهذه الأثار. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من مترجمين اثنين، لأن الواحد لا يكتفى به، قد يغير، قد يكذب وينقل الكلام على بخلاف ما سمع. لا، نقول هذا خبر، فرق بين الخبر وبين الشهادة. الشهادة لا بد من اثنين، ولا سيما في الدماء والقصاص والأعراض بخلاف المال. أما بالنسبة للأخبار فإنه يكتفى بقول واحد ثقة، فالشرط في الشاهد أن يكون عالما باللغتين حتى يستطيع أن ينقل الكلام نقلا صحيحا، والشرط الثاني أن يكون أمينا، فإذا وجد هذان الشرطان فإنه يكتفى بمترجم واحد. ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن ثابت رضي الله عنه وحده، لأنه يجمع هاتين الصفتين، تعلم لغات اليهود، يقول حتى حذقته، يعني لسان اليهود، يعني اتقنه اتقانا تاما، حصل اتقان، وزيد رضي الله عنه ثقة لا يتهم، فاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه، يعني هذه جارية تهمت بالزنا فتكلمت فلم يفهم عمر رضي الله عنه قولها. قال عبد الرحمن بن حاتم فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، يعني تدعي أنها مكرهة أو أنها لا تعلم أن الزنا حرام، فعذر عمر بن عون ودرى عنها الحد بالجهل، أن حديثة عهد بالإسلام وذكرت أنها لا تعرف أن الزنا حرام فدرى عنها. يعني الشاهد أن عمر رضي الله عنه قبل قول واحد، أخبره ماذا قالت فقبله. وقال أبو جمرة: كنت ترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. هذا رواه مسلم. والترجمة هنا هل هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى، أم أنها نقل الكلام من الشخص إلى ابن عباس لكثرة الناس وصعوبة دخولهم كلهم إليه؟ هذا محتمل. الثاني أقرب، يعني ابن عباس رضي الله عنهما كثر عليه الناس وازدحموا ازدحاما شديدا، فيصعب أن يدخل الجميع عنده يكلموه، فجعل مترجما كأنه يخرج إلى الناس يقول: ما تقولون؟ هذا يقول: قل له كذا وكذا، فيدخل ويخبره بما قال، فإنه ينقل كلام من الشخص إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والعكس ينقل كلام ابن عباس رضي الله عنهما إلى الناس. واكتفى ابن عباس رضي الله عنهما بهذا المترجم الواحد لأنه ثقة عنده. ولا فرق بين كون ينقل الكلام لغة إلى أخرى والمتكلمان موجودان في المكان، أو نفس اللغة لكن أحد المتكلمين غائب، يعني ليس أمام المتحدث، لأن في كل الصورتين الشخص الأول لا يدري ماذا قال الثاني إلا عن طريق المترجم، لأنه خارج البيت فلا يدري ما قال المترجم الذي يخبره، ولو كانت اللغة واحدة. وكذلك إذا اختلفت اللغة، على كل يدل على أن المترجم يقبل قوله إذا كان ثقة وعالما باللسانين. وقال بعض الناس أي الأحناف: لا بد للحاكم من مترجمين، لكن الصواب أنه يكفي واحد كما سمعنا في هذه الأثار، لأن هذا من باب إيش؟ من باب الخبر وليس من باب الشهادة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال الترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكل حال هذا يعني قصة هرقل ليس فيها دليل واضح، لأن هرقل ليس من المسلمين من الكفرة للكتاب، وأيضا قد يكون فعل اجتهادا منه سياسة الحكام والملوك، وليس بشرط أن يكون مأخوذا من شريعتهم. يعني لو على أحسن أحوال نقول إنه شرع من قبلنا وجاء شرعنا بإقراره وموافقته، نقول لا حاجة بنا إلى هذا مع وجود الأدلة السابقة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زيد بن ثابت، هذا أقوى دليل، وفعل الصحابة مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وابن عباس، ولا حاجة لنا إلى فعل هرق. ثم قال باب محاسبة الإمام عماله: حدثنا محمد أخبرنا عبده حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتمية وعلى صدقات بن سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال الشاهد قوله وحاسبه، هذا يدل على أن الإمام له محاسبة عماله، وأن هذا ليس تخويلا للعامل، لأن بعض الناس إذا حوسب غضب وقال أنت تتهمني بالخيانة يقول لا، ليس بشرط الحاكم والقاضي والمسؤول والرئيس، لا بد أن يحاسب عماله ومن تحت يده. يعني هذا إنسان ذهب يؤدي أعمالا معينة أو يشتري أشياء معينة، لا بد أن يحاسب من أجل أن يعان، أن يعان على عدم الخيانة والغدر، لأن العامل إذا علم أنه سيحاسب سيحذر، ويكون هذا عونا له على أداء الأمانة. وإذا علم أنه لن يحاسب قد يصدق في المرة الأولى والثانية والثالثة ثم تضعف نفسه ويقع في الخيانة. فالمحاسبة ليس فيها غضاضة وليس فيها تهمة للعامل، لا بد من المحاسبة. يأتي بالفواتير، يأتي بالأوراق، يأتي بالكشوفات، يأتي بالسندات ويثبت أعماله، فعلت كذا وفعلت كذا، وهذه الإثباتات حتى يكون العمل ظاهرا واضحا، وحتى يسد باب الخيانة. لأنه يعني كما قيل المال السائب إيش مثل مشهور يشجع على السرقة، كما يقول هذا مثل عامي الناس يعرفونه، المال السائب يشجع على السرقة. المقصود أن المحاسبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيها تهمة للعامل. هذا من باب الحزم، حتى العامل الصادق يفرح إذا حوسب، يقول أنا أفضل أن أحاسب حتى يتبين صدقي وأخلي مسؤوليتي ولا يساو بي الظن. لأن العامل إذا قدم الإثباتات من الفواتير من السندات وما شابه ذلك فإنه لا يتهم بعد ذلك، لكن إذا لم يحاسب وحصل شيء من النقص وحصل شيء من الخلل فإنه يتهم. فالعامل العاقل الأمين يقول المحاسب صالحي حتى أخلي مسؤوليتي ولا أتهم بخيانة بعد ذلك، يعني كيف يتهم وقد حوسب وأثبت صدقه. لنقول المحاسبة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال شف هذه المحاسبة نفع الله بها. ابن لطفية رضي الله عنه لم يخن، لكن إيش اجتهد فأخطأ، لولا المحاسبة ما تبين خطأه، لأنه فعل شيئا خطأ ولكنه ظنه صوابا فتبين بالمحاسبة. هذا من فوائد المحاسبة، أنه حتى الأمين قد يخطئ، قد يخطئ بدون عمد، فالمحاسبة تبين وتظهر ذلك الخطأ. إذا المحاسبة فيها أكثر من فائدة، تسد باب الخيانة وهو باب واسع، وأيضا تبين الخطأ فيصحح. قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك؟ الحديث وقد تقدم لنا قريبا. باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء، الدخلاء يعني الذين يدخلون على الشخص في أوقاته أو في أوقات لا يدخل عليه غيرهم. البطانة الخاصة، الخاصة الذين يدخلون عليه في أوقات الراحة والأوقات الخاصة التي لا يدخل فيها غيرهم. حدثنا أصبغ أخبرنا من وهب أخبرنا يونس عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. هذا عام، ما بعث الله من نبي، حتى النبي وهو صفة الله من خلقه يجتمع حوله الصالحون وغير الصالحين ومثل المنافقين. فالنبي لا شك أنه لا يقر غير الصالحين أن يكونوا بطانة له، لكن قد يكونون من المنافقين فيتظاهرون بالصلاح ويشيرون عليه بأمور ليست هي المصلحة، كما كان يفعل أبي عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين. كانوا أحيانا يشيرون على النبي عليه الصلاة والسلام في أمور سيئة فيها ليس فيها مصلحة للمسلمين، كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك، لا هذا في الكفار، لكن في المنافقين في سورة النساء، ولولا فضل الله عليك ورحمته إيش لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هذه في المنافقين. إذن المنافقون يتظاهرون بالصلاح ويتقربون من النبي ويشيرون عليه بما فيه مفسدة وهم يظهرون له أنه مصلحة. إذا كان يحصل النبي بطانة سيئة من المنافقين فكيف بغيره من الخلفاء والأمراء؟ إذن على كل مسؤول أن يأخذ شبرة. إذا كان النبي لا يسلم من البطانة السيئة فكيف بغيره؟ وقد لا تبين له أنهم سيئون، تظاهرون له بالصلاح والنصح، تتزلفون إليه، تقربون إليه بما يحب، فيأمنهم ويرتاح لهم، وهم يعكسون له القضايا ويلبسون عليه الأمور حتى يحكم بخلاف الحق، لأنهم قلبوا له القضايا ولبسوا عليه. قد تكون البطانة لعامة الناس، يعني هذا أيضا ليس خاصا بأصحاب الولايات، قد تكون البطانة لعامة الناس، حتى العامة الذين ليس لهم ولايات، قد يكون الشخص عنده زوجة يعني لها وجهان تظهر له الخير والصلاح وكذا، وهي سيئة تظهر له النصح وأنها تأمره بالخير وتقلب له الحقائق وتنقل له أخبارا سيئة عن أناس صالحين وتشوه سمعتهم، تنقل أخبارا حسنة عن أناس سيئين فيحب هؤلاء السيئين لأن الزوجة زينتهم حسنتهم في عينه، والعكس، فيبدأ يعامل الصالحين معاملة سيئة، قد يكون من أولاده، قد يكون من جيرانه، قد يكون من أقاربه، فيظلمهم ويعاملهم معاملة سيئة ثقة بهذه المرأة التي قلبت على الحقائق من حيث لا يشعر. وهذا يحصل كثير من الناس إذا أحب امرأته حبا مفرطا وليس ذا عقل وحصافة، فيصدقها في كل ما تقول، شوه سمعة أهله، قد تشوه سمعة أمه أو إخوته وأخواته وأقرب الناس إليه، فيعادي أهله بسبب هذه المرأة السيئة، وهو يتوهم أن أهله بدأوه بالعداوة والأمر بخلاف ذلك. إذن هذا عام، ينبغي الإنسان أيا كان أن يأخذ حذره وأن يتبين الأمور وأن لا يثق بكل أحد، بل يحرص على صحبة الصالحين والصادقين والأمناء والناصحين الذين لا يجاملون، وأيضا يكشف الأمور في بعض الأحيان، يعني لا يثق أيضا حتى بمن يظن بهم الصلاح، فإنه أيضا إذا شك يسأل غيرهم، يسأل من هنا وهناك، وقد يستطيع أن يطلع بنفسه على الأمور، كما كان عمر رضي الله عنه يعص بنفسه، يعص في المدينة ليلا بنفسه ويقف على بعض الحقائق بنفسه رضي الله عنه. لكن هذا صعب على كثير من الأمراء وكثير من الناس، ولكن إذا اتخذ الأمناء فإنه ينوع بينهم، وأيضا إذا شك يسأل، يعني ما يعتمد على واحد واثنين فقط، بل إذا شك يسأل من هنا وهناك ويكثر من استشارة حتى يتبين له الأمر. المقصود أن هذا عام لكل من له ولاية ولو كان الرجل في أهل بيته. ما بعث الله من نبيه استخدم الخليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة هي الخاصة مثل المستشارين والمقربين، وقد تكون الزوجة أو من يحبه من الأبناء أو الأصدقاء الخاصين ونحو ذلك، بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، هؤلاء الصالحون الناصحون. ولكن الحاكم أو الأمير أو المسؤول الظالم السيء يكره هؤلاء لأنهم يخبرونهم ما يخالف هواه فيكرههم ويقصيهم، والذين يمدحونه ويثنون عليه ويزينون له السوء فعاله، هؤلاء هم الذين يحبهم ويقربهم ويكرمهم لأنهم يوافقونه على هواه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، فالمعصوم من عصم الله. يعني ينبغي المؤمن أن يأخذ الحذر ويأخذ بالأسباب ويستعين بالله ويكثر من الدعاء والتضرع حتى يعصمه الله تبارك وتعالى. وقال سليمان عن يحيى الآخره، أن أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الحديث ورد عن أكثر من صحابي، وعلى دابر. باب كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة ابن الوليد أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم، وفي لفظ باللام، وأن نقول، والمعنى واحد، ذكر اللفظ الثاني، أي نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذه بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، وتختلف عن بيعة الحكام. بيعة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف، بايعهم على الدين، بايعهم على الدين وعلى إقامة أمور الحكم. أما بالنسبة للخلفاء والحكام فإنه بيع الناس على السمع والطاعة في أمور ما يتعلق بالحكم والسياسة في غير معصية الله تبارك وتعالى. أما بيعة النبي عليه الصلاة والسلام فتشمل كل شيء، تشمل الدين، بيعهم على إقامة الدين من صلاة وصيام وزكاة وحج، وتشمل أيضا إقامة الأمور، أمور السياسة والحكم. وذلك ذكر عدة أمور على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني حال النشاط وحال الضعف وكراهية العمل، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، أن يأمر معروف عن المنكر ويصبر. لكن هذا مقيد بالحديث الآخر، من رأى منكم مكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه. الحديث حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن حارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني هذا من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في السمع والطاعة. السمع والطاعة كلمة عامة يدخل فيها كل ما أمر الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن الجهاد ذكر على سبيل الخصوص لعظم شأنه، لأن الدين لا يقوم إلا على ساق الجهاد. حدثنا عبد الله بن موسى أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. إذا الحديث الأول في المنشط والمكره أيضا في حدود الطاقة، يعني تحمل فيه تحمل مشقة اليسيرة المحتملة، أما إذا زادت وصار الأمر شاقا مشقة شديدة فإن الوجوب يسقط. فيما استطعتم أي بلا مشقة شديدة، أن الإنسان قد يستطيع العمل بمشقة شديدة، فإذا اشتدت المشقة فإنها تجب التيسير. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر رضي الله عنه حين حيث اجتمع الناس على عبد الملك، لأن في السابق كما مر معنا كان هناك نزاع بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان بعد موت معاوية ابن يزيد ابن معاوية بن سفيان رضي الله عنه. مات معاوية هذا الثاني، اختلف الناس قام بالزواج في مكة وبايع له الحجاز واليمن والعراق ومصر وبعض الشام، إلا بني أمية فإنهم أبوا أن يبايعوا واجتمعوا على مروان، ثم قاتل مروان كانت بفلسطين، ثم ذهب إلى دمشق وقاتل الضحاك بن قيس، ما الضحاك بن قيس قاتله، كان الضحاك أميرا من جهة من الزبير على الشام، فقاتل مروان في مرج راهط وقتل الضحاك وانتصر مروان، ثم خرج إلى مصر وقاتلهم وانتزع مصر من الزبير، ثم مات مروان أن لم يبقى لستة أشهر وعهد الخلافة إلى ابنه عبد الملك. عبد الملك قاتل مصعب ابن الزبير وكان على العراق من جهة عبد الأخي عبد الله، فقتل مصعب وأخذ عبد الملك العراق، ثم أرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكان بمكة، حصل الحصار والقتال، ثم قتل عبد الله بن الزبير واجتمع الناس كلهم على عبد الملك مروان، لأنه لم يبقى من ينازعه بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فلما اجتمع الناس بايع ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن لا يبايع مع وجود الخلاف، وكما مضى أو تقدم معنا أنه لم يبايع علي بن أبي طالب ولا معاوية رضي الله عنهما حين الخلاف بينهما، اعتزل الطائفتين، وكذلك اعتزل في هذه الفترة حتى اجتمع الناس على عبد الملك مروان، فلما اجتمع عليه بايع كما في هذا الأثر، قال شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حين حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقر بمثل ذلك. هذه صورة البيعة، السمع والطاعة في غير معصية الله على ما استطاع، هذا هو مقصود البيعة، السمع والطاعة في غير معصية الله وفيما استطاعه الإنسان. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. هذه كما تقدم ينص على بعض الخصال لأهميتها وعظم شأنها، وإلا فإنها تدخل في عموم السمع والطاعة. وليس بشرط أن يبايع كل شخص بعينه لأن هذا أمر صعب، فإذا بايع أهل الحل والعقد من الأمراء والوجهاء ومن لهم قيمة كبيرة في المجتمع فإن البيعة تلزم كل أحد في هذا البلد، وإن لم يبايع بشخصه، ولا يقول أنا لم أبايع فلا تلزمني السمع والطاعة، لا، أقول ما دام بايع أهل الحل والعقد ووجهاء الناس فعامتهم تبع لهم، إذن كل فرد في هذا البلد في عنقه بيعة لهذا الإمام الذي بايعه أهل الحل والعقد وإن لم يبايع بشخصه، أن مبايعة العامة أمر صعب، وليس أيضا بلازم أنه يلزمه وينسحب عليه ما يلزم وينسحب على الكبار والوجهاء. حدثني عمرو بن علي حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن بني قد أقر بذلك. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. وفي لفظ آخر وفي حديث آخر قال بايعناه على أن لا نفر ولم يبايعه على الموت. ولا خلاف أو تعارض بين هذين القولين، فإن عدم الفرار يلزم منه إيش؟ القتل، إما النصر أو القتل. بايعناه على الموت لأنه قاتل معه حتى لو متنا ولا نفر، وليس المراد أنه لا بد أن يموتوا، لكن هذا تأكيد لعدم الفرار، لأن الإنسان يفر خوفا من الموت، فإذا لم يفر معناه أنه وطن نفسه على الموت وأنه لا يفر ولو علم أنه سيقتل يقينا. إذن المحصل واحد، ومعلوم أنهم لم يبايعوا على أن تضرب أعناقهم، لا، أن المراد أنهم يقاتلون حتى لو قتلوا ولا وأنهم لا يفرون مهما كان. حدثنا عبد الله محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن رضي الله عنه. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن رضي الله عنه حتى ما أرى أحد من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبة، ومال الناس على عبد الرحمن رضي الله عنه يشاورون تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبوان عثمان، قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، يعني بعد مدة من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم. لأنه كان مهموما وتحمل يعني مسؤولية عظيمة، فكان مهموم بهذا الأمر ويشاور الناس ليل نهار، لأنه تكفل لهم بأن يبحث ويختار الكفر من هؤلاء الثلاثة، لأنه عمر بن جعلهم في ستة، كل واحد وكل أمره إلى الآخر، فصاروا ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن ثلاثة. فقال عبد الرحمن أنا لا أنافسكم، أنا لا أريد الخلافة، ولكن علي الله أو الله علي أن أختار أفضلكم. فتحمل هذه الأمانة العظيمة وصار يشاور الناس حتى صار يدخل على المرأة في بيتها يشاورها يستشيرها، من يقدم عثمان أم علي رضي الله عنه. ولا شك أن هذه مهمة صعبة، أن يختار أحد الاثنين وهو مؤتمن والناس سيتبعونه في اختياره، فلا بد أن يبنيه على اختيار الناس لا على رأيه، فإن قصر في ذلك فإنه يكون قد ظلم أحد الاثنين. ثم قال انطلق فادعوا الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعني عليا، فدعوته فنجاه حتى بهار الليل، أي ذهب معظمه. ثم قام علي من عندي وهو على طمع يعني أن يكون خليفة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، أن يخشى أن لا يبايع عثمان. ثم قال ادعني عثمان، فدعوته فنجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد وجهاء الناس، وأرسل إلى أمراء الأجناد يعني الجيوش، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه، يعني لم يزالوا في المدينة. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن رضي الله عنه ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس ف فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. يعني هذا ليس فيه دليل على ما يسمى بالانتخابات اليوم، لا، هذا أمر حصل في ستة، حصل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هؤلاء الستة الأكفاء الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأنه العشر المبشرين بالجنة. هؤلاء هم خيار الناس، لكن عمر رضي الله عنه لم يحب أن يتحملها حيا وميتا كما قال، ورأى أنه ليس هناك شخص يطمئن له تمام الاطمئنان. وذلك قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأميننا أية الأمة أبو عبيدة بن جراح، وقال لو كان سالم عبد الله حيا لاستخلفته. فما رأى شخصا يعني يطمئن له كمال الاطمئنان، فلم يحب أن يتحملها حيا وميتا رضي الله عنه، لكن جعلها في أفضل الناس وجعل الأمر للناس، هم الذين يختارون من يرونه أصلح وأفضل. ولن يختار الناس في ذلك الوقت وهم خير القرون إلا الأفضل، أنهم لا يمكن أن يحابوا ويخونوا ويختاروا المفضول مع وجود الفاضل. فشاور عبد الرحمن الناس ولم يكرههم، شاور مشاورة ليس فيها كراه، مشاورة صحيحة، حتى شاور النساء في البيوت ورأى الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عن الجميع فبايعه. وعلي رضي الله عنه بايع ولم يخالف، واجتمعت الكلمة على عثمان رضي الله عنه. هذا من الأدلة على فضل عثمان على علي رضي الله عنه، لأن البيعة صارت شورى، فالناس اختاروا عثمان رضي الله عنه ولا يختارونها إلا الأفضل، مع أن ورد حديث في تفضيل عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال عبد الله بن عمر كنا نفضل الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، سكت لم يذكر بعد واحدة. هذا كان معروف، كان معروفا عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، أن عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عن الجميع. ناقف على القنباب من بايع مرتين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.